الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 44 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ونشرع في باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء، النواقض أي المفسدات، نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. للوضوء مفسدات، ويسميها الفقهاء النواقض، وللغسل كذلك مفسدات ويسميها العلماء موجبات الغسل، وللصوم مفسدات ويسميها العلماء المفطرات، والحج له مفسدات ويسميها العلماء في باب محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، والنواقض جمع ناقضة وجمع ناقض، يقولون نقضت الشيء إذا أفسدته، والنقض حقيقة في البناء، واستعمل في المعاني من باب المجاز مثل نقض الوضوء ونقض العلة، يعني إبطال العلة. ونواقض الوضوء في المذاهب الأربعة أو مذاهب العلماء، عند الحنفية نواقض الوضوء 12 شيئا، ما خرج من السبيل، والنجاسة السائلة من غير السبيلين مثل الدم والقيح، أن الثالث الولادة من غير دم، كذلك القي على تفصيل عندهم، القي والذي يملأ الفم من كذلك الخامس الدم الغالب على البزاق أو يساويه إذا كان فيه دم خرج من فمك، كذلك النوم، كذلك ارتفاع المقعدة من النائم قبل انتباهه، الثامن الإغماء، التاسع الجنون، العاشر السكر، الحادي عشر القهقهة، الثاني عشر مس الفرج بالذكر، مس الفرج هذه من دون حائل، من دون حائل. إذن عند الحنفية النواقض 12 ناقضا، عند المالكية النواقض 17، وتنقسم هذه إلى ثلاث أقسام: أحداث والأسباب. نبدأ بالأحداث. الأحداث قالوا الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني والهادي، قالوا الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند الولادة، ودم الاستحاضة. إذن عندهم أن النواقض الأحداث، القسم الأول من النواقض وهي الأحداث، هي 8، وهذه 8 التي ذكروها تخرج من السبيلين، تخرج من السبيلين، والستة الأولى مما ذكروه يشترك فيه الذكر والأنثى، أما الهادي ودم الاستحاضة مختصان بالأنثى، وكلها من القبل إلا الريح والغائط فمن الدبر. إذن عند المالكية النواقض إما أحداث وهي 8، أو أسباب وهي 7، النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس، يعني لمس الرجل الشخص البالغ بلذة من تشتهى، كذلك القبلة، والسابع مس الذكر. غير الأحداث وغير الأسباب قالوا 2، الشك والردة. أما عند الشافعية فنواقض الوضوء 5، ما خرج من السبيلين من الغائط والبول ونحوه، النوم، زوال العقل بسكر أو إغماء أو مرض أو نحو ذلك. إذن الشافعية قالوا زوال العقل، وزوال العقل يشمل السكر والإغماء والجنون. أما المالكية قالوا السكر 1، الإغماء 2، الجنون 3، والمعنى 1. مس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، هذا عند الشافعية، كذلك مس الفرج نفسه أو مس الرجل فرج غيره، هذه خمس نواقض. عند الحنابلة النواقض ثمانية، ويعني في عمدة الفقه جعل النواقض سبعة: الخارج من السبيلين على تفصيل يأتي إن شاء الله، الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن على تفصيل يأتي، زوال العقل ويشمل الإغماء والنوم والسكر ونحو ذلك، الرابع أن يمس فرج آدمي يعني الذكر ونحو ذلك، الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى، يعني الذكر يلمس الأنثى لشهوة أو العكس، الأنثى تلمس الذكر لشهوة من غير حائل، الخامس غسل الميت يعني تغسيل الميت، السابع أكل لحم الجزور، الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، باستطاعتنا نجعل هذا تاسعا، والمسألة لا تختلف وإنما هو ترتيب لا أقل ولا أكثر. النواقض المتفق عليها بين المذاهب الأربعة ما خرج من السبيلين على تفصيل بينهم، الثاني النوم، اتفقوا على النوم لكن اختلفوا في يعني تفاصيل ذلك، الثالث زوال العقل، زوال العقل، إذن اتفقوا على ثلاثة: ما خرج من السبيلين والنوم وزوال العقل. تفرد الحنفية بنقض الوضوء بالقهقهة، هذا مما تفرد به الحنفية، فقالوا القهقهة تبطل الوضوء وهذا ليس بصواب. المالكية تفردوا قالوا الشك يبطل الوضوء، إذا شك الشخص هل هو توضأ أو لم يتوضأ على تفصيل عندهم، الشك عندهم يبطل الوضوء على تفصيل عندهم. الحنابلة تفردوا قالوا لحم الجزور، أكل لحم الجزور الإبل ينقض الوضوء، كذلك تغسيل الميت ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. الباقي وجد اختلاف بينهم. نأتي إلى كلام المصنف رحمه الله، قوله ينقض يعني يبطل الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل، هذا الناقض، هذا هو الناقض الأول، الخارج من السبيلين، سواء كان ينقض ما خرج من سبيل يعني مخرج البول أو الغائط، ولو كان نادرا، ولو كان الخارج طاهرا مثل الولادة بلا دم، ولو مقطرا في إحليله، بمعنى لو أدخلنا شيئا في ذكر الرجل ثم خرج هذا الذي أدخلناه عن طريق الذكر خرج، هنا ينقض الوضوء، أو محتش وابتل يعني حشي فيه شيء من يعني العلاج ثم خرج، بخلاف الدائم مثل الاستحاضة وصاحب سلس البول كما سيأتي إن شاء الله. الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين على نوعين: النوع الأول معتاد، البول الغائط هذا معتاد، النوع الثاني النادر. النوع الأول وهو المعتاد ينقض الوضوء، قال ابن قدامة بلا خلاف، قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الغائط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم، الغائط والبول من نواقض الوضوء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، وحديث علي في المذي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ. ابن المنذر رحمه الله يقول أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منهما الطهارة أو منها الطهارة ويوجب الوضوء. ودم الاستحاضة كذلك ينقض في قول عامة أهل العلم إلا قول ربيعة. نأخذ من هذا مما ذكره ابن قدامة وابن المنذر ما أجمع عليه العلماء مما ينقض الوضوء من الذي خرج من السبيلين أمور: خروج الغائط من الدبر، الثاني خروج البول من ذكر الرجل، الثالث خروج البول من قبل المرأة، الرابع خروج المذي، الخامس خروج الريح من الدبر. هذه الأمور الخمسة اتفق العلماء وأجمع العلماء على أنها من نواقض الوضوء. اختلفوا في خروج دم الاستحاضة، هل ينقض الوضوء، هل يجب أن تتوضأ أو لا يجب أن تتوضأ. مالك رحمه الله يرى أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ، لا يجب عليها أن تتوضأ كذلك. والراجح الله أعلم هو القول الثاني، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ، وهو قول جماهير أهل العلم. دليله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يذكرون حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ عند كل صلاة، أخرجه أبو داود وغيره، لكن الحديث ضعيف. الصواب أنه موقوف، إذن هو موقوف. ثبت عن عائشة في المستحاضة قالت تتوضأ عند كل صلاة، إذن العمدة في وجوب الوضوء بالنسبة للمستحاضة ما ثبت عن عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. هذا بالنسبة للقسم الأول أو النوع الأول المعتاد. النوع الثاني النادر مثل خروج الحصى والدود والدم، نقول هو ينقض، ينقض الوضوء. خلاف العلماء، القول الأول قالوا النادر مثل الدم، دم الاستحاضة والدود والحصى والشعر، القول الأول قالوا أنه ينقض الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الراجح. القول الثاني قالوا مالك رحمه الله لم يوجب الوضوء من هذا النوع، عنده أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ، لا يجب عليها أن تتوضأ، قالوا لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيلين. فعند مالك أن الشيء النادر مثل الحصى مثل الدم، دم المستحاضة، عنده قال لا يجب الوضوء. لماذا؟ قال لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيلين، يعني قياساً على الخارج من غير السبيلين. والراجح هو القول الأول. لماذا؟ لأنه هذا من حيث القياس خارج من السبيل أشبه المذي، والمذي يعتبر يدخل في حيز النادر، فالمذي هذا نادر مثل المستحاضة، المستحاضة نادر، والمذي والودي كذلك نادر، فالمذي يجب فيها الوضوء. لماذا؟ لأنه خارج من السبيل. كذلك المستحاضة يجب عليها الوضوء لأنه خارج من السبيل وهو نادر أشبه المذي، فقياسه على المذي، قياس الاستحاضة على المذي أقرب من قياس الدم الاستحاضة على الخارج من غير السبيلين كما ذهب إليه مالك رحمه الله. وكذلك من حيث المعنى قالوا لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينقض الوضوء به. يقول ابن قدامة في المغني: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد. نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لا يصح مرفوعا، الصواب أنه موقوف. فعلى هذا الراجح الله أعلم قول جماهير أهل العلم أن الاستحاضة الشيء النادر يوجب الوضوء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.